مش غريب علينا، واحد منا، وكان معروفا لكل الناس، نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى توحيد الله تعالى والإيمان به، دعانا إلى توحيد الله والإيمان به، ونهانا عن الشرك، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدقة. شفت بقى، أدي الأربع حاجات دول متلازمين أهو. بعد ما قال أمرنا بتوحيد الله تعالى ونبذ الشرك به، ودعانا إلى، أو أمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدقة، والعفاف والصدقة. فدعوة الإسلام إلى العفاف كانت مبكرة، دعوة الإسلام إلى العفة كانت في أوائل ما دعا الإسلام إليه. وإذا أردنا أن نتعرف على معنى إجمالي لكلمة العفة، كلمة العفة على الإجمال كده، نجد أن العفة تطلق ويراد بها عفة الإنسان في مطعمه ومشربه، إن الإنسان عفيف لا تمتد يده ولا يدخل إلى جوفه إلا ما أحل الله تبارك وتعالى، عفة في مطعم وفي مشرب وفي غير ذلك مما لا قوام للحياة إلا به. وفي هذا المعنى ورد في الحديث أربع، إذا كن فيك أربع، إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أدي أول معنى من معاني العفاف أو من معاني العفة. يبقى أربع، إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الأربع حاجات دول: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. الشاهد كلمة عفة في طعمة، فهذا أول معنى، العفة في المطعم والمشرب والملبس وما إلى ذلك. أيضا تطلق العفة ويراد بها عفة اللسان عن فحش القول وسوء العبارات، اللهم طائر لساني من الكذب. عفة لسان، عفيف لسانه، عفيف لا ينطق بما يشين ولا بما يستقبح، وإنما هو إنسان محترم في كلامه. هذا نوع أو لون آخر من ألوان العفة. المعنى الثالث وهو الأشهر، أن المراد بالعفة ترقي الإنسان وترفعه عن التدني والسقوط في العلاقة بينه وبين النساء. العفة، عفة الإنسان عن أن يلوث سمعته أو أن يدنس ثوبه أو أن يشين علاقته بربه بعلاقة شائنة بامرأة على غير ما شرع الله تبارك وتعالى. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى الثالث: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، استعفوا عن إيه؟ عن أن يمتد الإنسان بعينه ليرى، أو يكشف عورته أو عورة من لا تحل له في مثل هذا المجال، ها، حتى يغنيهم الله من فضله، ويجي الحلال ويبقى ساعتها ربنا سبحانه وتعالى لا يحرج عليه ولا يحول فيما بينه وبين الاستمتاع الحلال. إذن عندنا العفة لها معان مختلفة، لكن كلامنا بينصب على المعنى الثالث الذي هو أشهر هذه المعاني: العفة، عفة الفرج، عفة الإنسان عن التدني والسقوط فيما حرم الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم في كثير من المواضع والمواقع القرآنية يشير إلى اتصاف المسلم بمسألة المحافظة على جانب العفة. شوف مثلا في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين، ده مطلب من الله لأهل الإيمان، مطلب من الله من أهل الإيمان إنهم يتصفوا بالعفة، فلا تتطلع أعينهم إلى ما حرم الله ولا تنكشف فروجهم على من لا يحل له النظر إليها. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات برضو يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وتعالى معايا كده هتلاقي إن الآيات دي، الآيات ذكرت في سورة النور في معرض الحديث عن جريمة الزنا اللي هي ضد العفة. بقى جريمة الزنا ربنا سبحانه وتعالى أقام على فاعلها حدا، والحد الذي ذكر في القرآن إذا كان الزوج غير محصن، غير متزوج سابقا أو حاليا، يبقى 100 جلدة وتغريب عام، دلت على ذلك السنة حكاية التغريب. فإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت. هذا عضو فاسد، هذا إنسان لا يستحق الحياة، أن يكون غير قادر على أن يصون نفسه عن الوقوع في ما حرم الله. والثاني اللي هو ما جربش الحلال، ذاق الزنا وتذوق المعصية فانتشرت المتعة في جسده كله، يوم يعاقب بإيه؟ بجلد 100 تتفرق على جسده كله لتؤلمه كما أنه تلذذ في الحرام، ويغرب عن المكان الذي تعاطى فيه المعصية عاما كاملا، وكأنه نوع من أنواع النفي، حتى تزول عن عقليته وأفكاره المكان اللي بشر فيه المعصية. هذا عقاب الإسلام، وهذه طريقته في معالجة جريمة الزنا إذا ما وقعت بالفعل. لكن الإسلام مش هيسيب المسألة لحد ما تقع، إنما الإسلام له أسلوب وقائي، له أسلوب يمنع من الوقوع في المعصية قبل أن تقع بالفعل. لذلك القرآن يقول إيه: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، ولا تقربوا، أي لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى الوقوع في الزنا. وجاءت سورة النور تحكي لنا الأسباب التي تمنع من وقوع الإنسان في الزنا: أدب الاستئذان تمنع من الوقوع في الزنا، غض البصر يمنع من الوقوع في الزنا، عدم إظهار المرأة لزينتها يمنع من الوقوع في الزنا، الإنكاح للأيامى وتزويج الشباب والفتيات يمنع من الوقوع في الزنا. هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب تحول فيما بين الإنسان وبين الوقوع فيما حرم الله. والقاعدة تقول لك إيه؟ يقول لك الوقاية خير من العلاج. ده مش كده وبس، مش مطلق الوقاية خير من مطلق العلاج، لا، ده قليل من الوقاية خير من كثير من العلاج. يقول لك كده: درهم وقاية خير من قنطار علاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالإسلام إذن دعا أتباعه إلى أن يكونوا موصوفين بالعفة. اسمع كده القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. حفظ الفروج العفة هي. إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المجاوزون الحد، المتعدون لحدود الله. إنما قال والذين هم لفروجهم حافظون، ذكرها الله تعالى في صفات المؤمنين في السورة المسماة باسمهم سورة المؤمنون، ونفس الآية ذكرت أيضا في سورة المعارج في صفات المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا إلا المصلين، وذكر من صفات المصلين والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره. كذلك تحدث القرآن الكريم في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، تحدث القرآن الكريم عن صفات عباد الرحمن فذكر من بينهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لو تدبرت كده تلاقي الثلاثة دول كما يقال الثالوث المدمر، الشرك والقتل والزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ها هيتعمل فيه إيه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا كلام الله فيما يتعلق بضرورة أن يتصف المسلم في علاقته بالنساء من منطلق العفة. العفة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا يحول فيما بينك وبين مجرد النظر، مجرد النظر. يقول لك الشاعر كده يقول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء مضرر، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. والنظر بريد الزنا، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالمسلم يمنع من الأصل، يمنع من الأصل حتى يحافظ، لأنه كما كان يقول شيخنا الشيخ شعراوي رحمه الله يقول إنه مراتب الشعور ثلاثة، في حاجة اسمها إدراك وحاجة اسمها وجدان وحاجة اسمها نزوع. إدراك وجدان نزوع. تعال مثلا شوف الوردة، تدرك أن هذه الوردة لونها جميل، طعمها حل، رائحتها كذا، فهذا إدراك. والوجدان أن يحدث منك حب لهذه الوردة. النزوع أنك أنت تمد إيدك عشان تاخدها. الإسلام لا يتدخل إلا في المرحلة الثالثة، ادرك ويبقى فيه وجدان، لكن علشان تنزع يقول لك لا، لا تأخذها إلا بحقها، إلا في العلاقة بين الرجال والنساء، إلا في الحتة دي بالذات. ها إذا أدرك الإنسان وجد، وإذا وجد نزع. فيوم يبدأ الإسلام من البداية يقول له لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، وقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. يبقى مطلوب من المسلم أن يكون عفيف، مظهر العفة يتضح ويبدو في أنه لا يتطلع بعينه إلى الغاديات والرائحات وينظر هنا وهناك. وكذلك المرأة تنظر إلى الرجال وتتطلع إلى هؤلاء وأولئك. كل الكلام ده ليس من الإسلام في شيء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يقول لك ربط ما بين الاثنين دول، غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن الإنسان إذا غض بصره فإنه سيصل بذلك إلى أن يحصن فرجه، دي بتؤدي إلى دي. وقد قال بعض الغربيين، وإحنا بيحبنا أحيانا الناس بتحب الكلام بتاع جماعة الغربيين، لك هو ده الكلام العلمي وهو ده الكلام المبني على تجارب وكلام زي كده، ها كان بيقول كده: علاج مشاكل الشباب في آية من كتاب الله، في آية من كتاب محمد، هو بيعتبروه أنه كتاب النبي، علاج الشباب في آية من كتاب محمد إيه هي؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا غض الشباب بصره وغضت الفتيات أبصارهن ما فيش أي مشاكل تحصل، كل الناس هتمشي صح، وكل المجتمع هيبقى فيه عفاف وطهر ونقاء ومحافظة وما إلى ذلك. لكن نتطلع بأعيننا إلى الغاديات والرائحات، وتتطلع النساء إلى الرجال من هنا ومن هناك، تبدأ المشاكل. لذلك الإسلام بيدعونا كما قلنا إلى مسألة العفة، وبيضع أيدينا على حقائق، بيخاطب فينا عقولا، ويقيم أدلة وبراهين تجعل الإنسان يقتنع فعلا بأن المسألة دي ينبغي أن تكون. تعالى شاب من الشباب فيه فورة الشباب وفيه حرارة وسخونة وطيش وشباب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. طبعا مطلب غريب ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الصحابة فيه. الصحابة بدأوا يكلموا: انت بتقول ايه؟ ما هذا الكلام؟ كيف تستبيح وتستحل لنفسك ان تقول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي في الزنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام المربي الحكيم قال: قربوه ادنوا. فقال: اترضاه لامك؟ ها، والسؤال هنا مهم جدا، ان السؤال ده اتقال للشاب ده ويتقال لي ويتقال لاي مستمع ولا اي مستمعه: اترضاه لامك؟ فقال: لا، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. يبقى أنت ترضى لهم ليه؟ أترضاه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ الحديث طويل، والنبي يجيب دي ودي ودي ودي، وكل مرة الجواب: لا، جعلني الله فداءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لخالتهم ولا لعماتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم. ها، طب ما دام الأمر كذلك، لماذا تستبيح لنفسك ما تستقبحه من غيرك؟ ليه ما تعملش نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، فلا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ولا واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وأحب للناس ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك. مش هو ده العدل؟ مش هو ده العدل؟ وبعدين إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، ها، ده بيشعرنا كده من يعني من بعيد لبعيد كده، إن ممكن يبقى الجزاء على عدم العفة عاجلا في الدنيا قبل الآخرة. يعني ممكن جدا تلاقي، ها، تلاقي عوقبت بسرعة، وجاءك في حياتك انتقام من الله سبحانه وتعالى، يتمثل في انحراف أي حد له بك صلة، زوجتك، بنتك، أختك، عقوبة لك لأنك ما حافظتش على أعراض الناس، ما حافظتش على أراضي الناس. ولو أنك حافظت لكان الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. حفظته، ها؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طب هتيجي منين دي؟ هتيجي منين؟ انت نفسك ماذا تصنع بعد ما بتسيب مراتك في البيت؟ بتمشي شمال ويمين وتتعامل مع نساء الغير بما لا يجوز وبما لا يليق، يبقى الجزاء هيبقى من جنس العمل. تعرف القصة كده، قصة رمزية كده، يقولون: كان هناك رجل يعمل بقالا بيبيع بقوليات، فجاءت إليه امرأة تطلب شيء معين، ماشي، أعطاها ما أرادت وهي مدت يدها لتعطيه الثمن، فيعني الشيطان ضحك عليه ولعب بعقله فمسك إيديها كده، ضغط عليها كده، يعني الولاية نزعت إيديها. المهم رجع إلى البيت ووجد امرأته حزينة على غير العادة. فمالك في ايه حاجة؟ ايه الموضوع؟ مالك النهاردة مش طبيعية؟ فقالت: على غير العادة، في كل يوم يعطيني السقى، يعطيني الماء، كل يوم بيجي السقى يديني المية خلاص. النهاردة على غير العادة وهو بيديني الماء ضغط على يدي، ده اللي مضايقني. فبسرعة تذكر بسرعة وقال كلمة حكمة جدا، قال: دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقى. دقة بدقة، أنا ضغطت على إيدي لهناك، ربنا بعت اللي يضغط على إيد مراتي. دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقى. يبقى الجزاء من جنس العمل. وخد بالك، ها، ربنا لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحافظ على أعراض الناس ليحافظ الله تعالى على أعراضنا. علينا أن نلتزم بالعفاف فيما نتعاطاه من أعمال، ليكون الجزاء أن يحافظ من لهم بنا صلة من النساء، بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، يحافظوا على نفسهم. أنا المفتاح وإنت المفتاح. ها، لذلك يقول لك كده أبيات من الشعر يقولها الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني في بيت بألفي درهم، في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني في بيت بألفي درهم، في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر، ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة يضعها الرجل في رحم من لا تحل له. ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة يضعها الرجل في رحم من لا تحل له. العفة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خاطب الشاب بهذه التساؤلات الكثيرة التي أقر فيها الشاب في كل مرة أنه لا يرضى هذا العمل لابنته ولا لزوجته ولا لأمه ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته، النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد. إذن دعوة الإسلام إلى العفة دعوة أساسية، زي ما ضربنا أمثلة: سورة المؤمنون، سورة المعارج، سورة النور، سورة الفرقان. حديث القرآن الكريم متوارد في كثير من المواقع يصف أهل الإيمان ويصف الأتقياء ويصف المصلين بأنهم أناس يحافظون على فروجهم ولا يكشفون عوراتهم ولا يستبيحون ما حرم الله تبارك وتعالى. وقد قلنا إن العفة إنما تتحقق بأسلوب يعالج ما وقع بالفعل، وهو ما يقام من حد على الزاني: الرجم أو الجلد إذا كان غير محصن. أما وسائل الإسلام للحيلولة دون وقوع الزنا وشيوع العفة في المجتمع فيأتي على رأسها غض البصر، يأتي على رأسها غض البصر. ده المفتاح، المفتاح لكل ما بعده، فغض البصر أساس. كذلك تحدث القرآن الكريم عن أداب الاستئذان ودخول البيوت، مش أي بيت تدخله، ها، وإنما تدخل بإذن. يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإذا ما استأذنت لا تنظر إلى داخل البيت وإنما عن يمين الباب أو عن يساره. وإذا ما سئلت من بالباب تقول فلان، لا تقول أنا. وإذا لم تجد في البيت رجلا فإياك أن تدخل، إياك أن تدخل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ والحمو قريب الزوج، ممن ليس بمحرم للمرأة، أخوه، عمه، خاله، ابن عمه، ابن خالته، قريب الزوج، قريب الزوج، ولكنه ليس بمحرم للمرأة. يعني لو مات الزوج أو طلقت المرأة لجاز لهذا الرجل أن يتزوج بها. النبي قال له ما تدخلش. إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. هي كلمة تدلك على خطورة دخول الرجال على النساء في غير وجود الرجال. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أيضا الإسلام يأمر المرأة إذا ما اضطرت للحديث أمام الرجال، هي ما بتتكلمش عطلة على بطان، وإنما تتكلم للحاجة وتراعي عند الحديث ألا يكون في طريقة أدائها تكسرا ولا خضوعا بالقول، لا تكسر ولا خضوع بالقول. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والأذن تشتهي وتهوى، ها، تهوي أو تشتهي كما تشتهي العين، وقد تشتهي الأذن قبل العين أحيانا. فالقرآن قال للمرأة إذا تكلمت بكلام فيه جدية كلام فيه قوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقلن قولا معروفا، يبقى القول اللي بتتكلموا به موضوعه موضوع طيب، كلام ليس فيه تكسر ولا خضوع ولا ليونة، وفي الوقت نفسه موضوعه ليس فيه ما يخدش، ليس فيه ما يجرح، ليس فيه ما يطمع الآخرين في هذه المرأة بسبب عبارة تتقال ولا لفظ يقال ولا أي شيء من هذا القبيل. كل دي وسائل وقاية يا إخواننا للوصول بالمجتمع إلى النظافة، إلى الرقي، إلى العفاف. بنقول غض البصر، بنقول عدم الخضوع بالقول وعدم التكسر، وألا يكون في الكلام ما يستهجن ولا ما يطمع الرجال في هذه المرأة، وأيضا أدب الاستئذان والدخول إلى البيوت، وألا يخلو الرجال بالنساء، لا يخلو الرجال بالنساء، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأن نحذر التساهل في دخول الرجال إلى البيوت بحجة تعال يا أخويا، ما أنت زي أخويا، تفضل، ها ده أنت مش غريب، ما أنت زينا زيك، تفضل وبتاع. ما ينفعش الكلام ده. البساطة والسهولة في دخول الرجال على النساء دون وجود رجال في هذا الموقع واختلاط ومسألة يكون فيها شيوعية كده، كل ده يمنعه الإسلام. ونحن نجد في المسجد الذي هو بيت العبادة والكل فيه متوجه إلى الله تبارك وتعالى، نرى أن تنظيم الصفوف يجعل الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. ومش كده وبس، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وكل هذا في سبيل الحيلولة دون وقوع ما يخدش الحياء، ودون إساءة إلى مبدأ العفة الذي يدعونا إليه ديننا. أيضا من أسباب الوقاية التي علمنا إياها ربنا في كتابه أن نحرص على تزويج الشباب والشابات والرجال والنساء ممن لا زوج لها أو لا زوجة له، ها نحرص على تزويج الناس دي، لأن الزواج عصمة وصيانة ومحافظة. شوف القرآن يقول إيه، وأنكحوا الأيامى. الخطاب هنا لمين؟ الخطاب هنا لكل مسلم، للأولياء وللولاة وللرجال وللنساء، نساء عملية الزواج. وأنكحوا، معنى وأنكحوا زوجوا، زوجوا وأنكحوا الأيامى. والأيامى جمع أيم، وهي المرأة التي ليس لها زوج، والرجل الذي ليس له زوجة. دول نجوز، دول نجوز الشباب ونسعي للحلال، ففي تيسير الحلال تضيق الفرصة على الحرام. ولكن إذا نحن عسرنا الحلال وضيقنا الخناق عليه وأصبحنا نطلب عريضة من الطلبات في المهر وفي الشبكة وفي الأيمة، وأصبح الحلال مرتقا صعبا لا يمكن الوصول إليه، هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة إنه ينفتح باب الحرام على مصراعيه، ينفتح باب الحرام على مصراعيه، ويبقى احنا سبب فيما لو شاعت الفاحشة. يبقى الأب السبب، والأخت نفسها سبب، وأهلها جميعا سبب في شيوع الفاحشة حين ضيقوا على الناس باب الحلال. لكن يسروا. شوف سيدنا عمر يقول: ألا لا تغال بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صداق النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته كانت حاجة بسيطة جدا جدا، وصداق سيدنا علي للسيدة فاطمة أو السيدة زينب حين تزوجت أو أي بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المسألة هينة لينة بسيطة جدا. فلو كانت مكرمة عند الله، لو كانت مكرمة أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي دعوة إذن لمحاصرة الشهوات ولمحاصرة الحرام وللتضييق، تضييق الخناق على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فبيقول إيه القرآن؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كلام جميل قوي، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول بعضهم عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، لأن ربنا قال كده إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلو أنت فقير وعايز تغتني اتجوز، تزوج، الزواج سبب من أسباب الغنى وسبب من أسباب الرزق الذي يمنحه الله تبارك وتعالى ويوسعه على عباده. وفي الحديث ثلاث حق على الله عونهم، ثلاث حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. شوف، الناكح يريد العفاف ربنا هيساعده، والمكاتب يريد الأداء، العبد الذي عليه ديون لسيده يسددها له عشان يبقى حر برضه ربنا ساعده، والغازي في سبيل الله. فالناكح يريد العفاف، بس المهم يريد ايه موضوعنا هو. الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، يساعده الله سبحانه وتعالى. فهي دعوة إلى تزويج شباب، فتيات، حتى المطلقات، حتى الأرامل، حتى النساء إذا لم يكن لها زوج تشعر أنها وحيدة فريدة ليس لها أنيس ولا جليس، عندها حق يتعلق بها، حق العفة، حق الاستعفاف، الرغبة لدى المرأة تمثل حاجتها الأساسية اللي بنسميها غريزة أو بنسميها دافع. زي ما الراجل ليه حق الإشباع، الإشباع حق إشباع الغريزة في حلال، المرأة أيضا لها حق هذا الإشباع. فكون إحنا نجد في مجتمعاتنا أعدادا غفيرة من الأرامل والمطلقات والفتيات ليس لهن أزواج، دي كلها قنابل موقوتة، كلها أسباب بتدعو إلى الخوف على المجتمع من أن تنتشر فيه الفاحشة. وها أنتم ترون انتشارا لأنواع من الزواج ما يعلم بها إلا الله وما كنا نسمع بها من قبل، الزواج العرفي والزواج السري وزواج المسيار وزواج المسفار ومش عارف زواج الدم وزواج الانترنت، كل ده طالع منين؟ ها؟ إفراز إيه ده كله؟ من أين هذا الإفراز؟ نحن السبب فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يوم أن عقدنا الحلال وصعبنا اليسير عوقبنا بهذه الأشكال التي نراها الآن، ويوم أن أيضا أوصدنا الباب أمام شرع الله تبارك وتعالى فيما يخص موضوعا كموضوع تعدد الزوجات، ها، بحيث تعيش المرأة في كنف رجل. هي المرأة لو وجدت لنفسها زوجا منفردا لما رضيت بغيره، لو أنها تجد رجلا واحدا لما رضيت بغيره، ولكنها إذا لم تجد رجلا ورضيت بنصف رجل أو بربع رجل فهذا خير لها من لا شيء. فنحن حتى في مجتمعاتنا أصبحنا نضيق الحلال في هذا النوع، فكانت النتيجة ما ترون. وكلها فتن نسأل الله العفو والعافية منها. لكن يبقى أن هناك جانبا مهما أرجأته إلى المرة القادمة إن شاء الله، وهو موضوع الحجاب بالنسبة للمرأة لأهميته في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه، موضوع العفة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاتصال انقطع. فأنا أقول بأنه ينبغي على مجتمعاتنا أن ترقى في نظرتها وأن تسمو في تعاملاتها، فما شاع في الإعلام وما ذاع على مستوى العامة إنه تعدد الزوجات، في إساءة للزوجة وفي إساءة للأولاد وفي نوع من الطمع ونوع من التطلع والتنافس على امرأة، وما كل هذه المعاني حاول الأعداء أن يفهمون إياها وأن يشيعوها فيما بيننا. بينما يقول سيدنا عبد الله بن عباس تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء، يقولون يقصد بذلك خير هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة. والشاعر يقول وصحب محمد كانوا كراما وعاشوا في 23، فلم يعب هؤلاء على بعضهم ولا يعد هذا مذموما. الشاهد إذن إن احنا في حاجة إلى أن نوصد الأبواب المفتوحة على مجتمعاتنا من شيوع الفاحشة وانتشار الرذيلة. وقد قال الله تعالى في القرآن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مهددا ومتوعدا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نحن كمسلمين ديننا دين العفة، ديننا دين الطهر، ديننا دين النقاء، ديننا يدعو إلى أن نعيش في مجتمعاتنا أطهارا أبرارا أنقياء، يحافظ فينا الرجل على المرأة وتحافظ المرأة على الرجل، وهذا كله ما ينادي به ديننا وما يدعو إليه إسلامنا. نسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا إياكم لذلك وأن يجعلنا أهلا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اقرأ وخيّا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا.